بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم حفظكم الله تعالى: باب الغسل هو استعمال الماء في جميع البدن، وفرضه تعميم البدن بالماء. شروطه: شروط الوضوء غير الاستنجاء، فإن نوى به رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعاه، وكذا إن نوى ما يشترط له الوضوء كالصلاة ومس المصحف. فإن نوى ما يشترط له الغسل فقط كقراءة القرآن لم يرتفع الحدث الأصغر. موجباته سبعة: خروج المني دفقا بلذة، وانتقاله وتغيب الحشفة في قبر أو دبر ولو لبهيمة، والإسلام والموت والحيض والنفاس.
سبقت الإشارة في أول ما يتعلق بكتاب الطهارة أن الطهارة تنقسم إلى طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، وأن الحدث قسمان: حدث أصغر وحدث أكبر، وأن الطهارة من الحدث ومن الخبث تكون بالماء. ثم أخذ بعد ذلك في بيان هذا الحدث الأصغر، وأن الطهارة منه تكون بالوضوء، وهذا قد مضى في باب الوضوء، ثم أتبع بعد ذلك بباب المسح على الخفين إذا كان على بعض أعضاء الوضوء حوائل، كما قلنا في القدمين من الخف والجورب، ومثله ما يتعلق بالعمامة وإن لم يأتي أو تأتي الإشارة إليها. إذن هذا ما يتعلق بالحدث الأصغر، وكانت الطهارة منه بالوضوء. انتقل بعد ذلك إلى الطهارة من الحدث الأكبر وتكون بالغسل، فعرفه من جهة الاصطلاح فقال: هو استعمال الماء في جميع البدن. وأوضحنا بأن الماء هنا بأن الألف واللام أنها لماذا؟ للعهد، أي العهد المطلوق المراد به الماء المطلق وليس كل الماء، وأن يكون ذلك في جميع البدن وليس في أعضاء خاصة منه بل في جميع البدن. يمكن أن يعرف أيضا كذلك الغسل قريبا مما أشرنا إليه سابقا في تعريف الوضوء، لأننا ذكرنا بأن التعريف للوضوء يمكن أن يعرف بأنه استعمال ماء مخصوص في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. هنا أيضا يمكن أن يقال نحو ذلك: استعمال ماء مخصوص، فليس كل الماء وإنما ماء خاصا وهو الماء المطلق في جميع البدن على صفة مخصوصة. إذن يختلف هنا تعريفه عن تعريف الوضوء بأنه في الوضوء في أعضاء مخصوصة، أما هنا ففي جميع البدن، لكن يشتركان بأنه ماء مخصوص وهو المراد به كما قلت هو الماء المطلق الماء الطهور، وكذلك أن يكون على صفة مخصوصة. فهناك يدخل فيه ما يتعلق بالترتيب، أي في الوضوء ما يتعلق بالترتيب والموالاة مع النية، أما هنا فيزاد في ذلك النية، بمعنى أنه لو مجرد غسل وعم بالماء جميع بدنه لكن دون أن ينوي بذلك رفع الحدث ونحوه فإنه لا يرتفع، إذن هذا يعتبر نوعا من الغسل مخصوص. فيما يتعلق بفروضه مر معنا سابقا في الوضوء بأن فروضه ستة، أما هنا قال بأن فرضه فرض واحد وهو ما لا تعميم جميع البدن بالماء، بمعنى أن يكون الماء يعم جميع البدن، أي ما يكون ظاهرا أو ما كان في حكم الظاهر. الظاهر بمعنى من رأسه إلى أخمص قدميه لا بد أن يتناول هذا الماء وأن يعم الماء جميع البدن، لا يبقى شيء منه. ولذلك هنا ينبغي أن يوصى دائما بتتبع ما يسمى بالبواطن، ما بين الفخذين وتحت الإبطين ونحو من ذلك، أنها لا بد أن يأتيها الماء في جميع البدن. أيضا كذلك ما كان في حكم الظاهر كالأنف بالاستنشاق وكالفم بالمضمضة وغسل ما يتعلق ما يكون شبه ظاهر بالنسبة لفرج المرأة ونحوها، إذن لابد أن يتناول الماء وأن يصل الماء إلى جميع هذا البدن. هنا لم يشر إلى واجبه، وسبقت الإشارة في الوضوء إلى أن واجبه واجب واحد وهو التسمية، وهنا أيضا كذلك، ولذلك أشرنا في الوضوء بأن ذلك الواجب هو واجب في الوضوء وأيضا كذلك في الطهارات مثله كالغسل، سواء كان غسل الحي أو غسل الميت، وكذلك في غسل أو في غسل المستيقظ من نوم الليل الناقض الوضوء غسله ليديه، وفي التيمم إذا البسملة واجبة في الطهارة بأنواعها كلها، فمن أجل هذا لم يشر هنا إلى الواجب اكتفاء بذكره في باب الوضوء. أشار هنا إلى ما يتعلق بشروطه، قال بأن شروط الوضوء بأن شروطها هي شروط الوضوء، ومر معنا في السابق بشروط الوضوء بأنها 10 شروط. إذن هذه جميعها الشروط التي كانت في الوضوء من الإسلام والماء الطهور والإباحة إلى غيره من الأمور التي سبقت الإشارة إليها، كل تلك 10 هي شروط أيضا كذلك في الغسل، استثنى من ذلك الاستنجاء، استثنى من ذلك الاستنجاء، وإن لأن الاستنجاء إنما يكون من أجل الحدث الأصغر إذا خرج من السبيلين ناقض للوضوء أو ما خرج شيء من النجاسات فإنه يزيلها على ما وردت الإشارة إليه. هنا بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بالنية، لأن هنا في الغالب مر معنا سابقا في الوضوء بأن الوضوء يجب الوضوء أن كل موجب للغسل موجب للوضوء، أن كل موجب للغسل هو موجب للوضوء أيضا، إلا استثني من ذلك ما يتعلق بالموت فهو الذي يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. أما بقية الموجبات التي ستأتي بعد قليل وهي 7 هذه كلها طبعا مع سابعها أنها كلها موجبة للوضوء أيضا. إذن من وقع أو استوجب الغسل فإنه أيضا كذلك مستوجب كذلك للوضوء. فهنا فيما يتعلق بهذه النية، هل هو مفتقر إلى أن يغتسل وإلى أن يتوضأ أو لابد أن ينويهما جميعا؟ هنا أشار إلى ما يتعلق بهذه النية فقال فإن نوى به أي بهذا الغسل رفع الحدثين أي جميعا، فنوى أن يكون هذا الاغتسال مجرد الاغتسال دون أن يراعي الترتيب في غسل الأعضاء الأربعة، إن نوى به الحدثين بمعنى الحدث الأصغر والحدث الأكبر أو كذلك الحدث وأطلق، أن يرتفع نوى أن يرتفع حدثه أي مطلق الحدث فلا يبقى بعد ذلك أنه يوصف بأنه محدث، فمعنى ذلك أن ذلك كله نافع وأنه يرتفع حدثه ويكون بهذا متطهرا. ولذلك قال أو الحدث وأطلق أي لم يحدد أنه حدث أصغر أو أكبر، ماذا ارتفع في هذه الحال، لكن لو نوى الحدث الأكبر وحده فإنه لا يرتفع الأصغر، وإذا نوى الأصغر وحده فإنه لا يرتفع إلا بارتفاع الحدث الأكبر، أو لا بد أن يغسل هذه الأعضاء 4 متتالية. أيضا كذلك يرتفع حدث، قال وكذا إن نوى ما يشترط له الوضوء، فإن نوى فعل عبادة تشترط لها الطهارة الصغرى وهي الوضوء فإنه يرتفع حدثه بالكلية ولا يبقى محدثا وإنما يكون طاهرا من الحدثين جميعا. ضرب لذلك مثالا قال كالصلاة، أي اغتسل بعد جنابة أو ما شابها المرأة بعد حيض، نوت أنها تصلي بهذا الاغتسال أو نوى الرجل أن يصلي أو أن يصلي الجمعة ثم بعد ذلك اغتسل، أو كذلك نوى أن يمس المصحف لأنه مر معنا بأن مس المصحف يشترط به الطهارة من الحدث الأصغر، فإذا نوى فعل هذه العبادات فإنه يرتفع حدثه أو يرتفع الحدثان جميعا. قال بعد ذلك فإن نوى ما يشترط له الغسل فقط، أي نوى فعل أمر إنما يشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر ولا يشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر. مثل له بالأمثلة قال كقراءة القرآن، بمعنى أنه أراد أن يراجع القرآن، وخاصة إذا كان طالبا عنده ما يتعلق باختبار للقرآن أو أراد أن يحفظ قدرا من القرآن، إذن وهو دون أن يمس المصحف بهذا الشرط، دون أن ينوي مس المصحف وإنما أن يقرأ هذا القرآن. فعند ذلك إذا نوى بالاغتسال قراءة القرآن فقط أو الذكر، لأن الذكر أيضا كذلك يستحب أن يكون الإنسان متطهرا ولا يلزم، قال ماذا؟ لم يرتفع الحدث الأصغر، لأنه نوى عبادة تحصل بمجرد ارتفاع الحدث الأكبر. فإذا نوى ذلك فإنه يرتفع حدثه الأكبر، كما قلنا لو نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأكبر ويبقى حدثه الأصغر. فهنا نوى عبادة تشترط فيها ماذا؟ الطهارة من الحدث الأكبر، فعند ذلك يرتفع هذا الحدث ويبقى حدثه الأصغر. فلو أراد أن يصلي يقال له ماذا؟ توضأ وضوءا مستقلا. لما ذكر ذلك فيما يتعلق بالنية ونحوها أراد أن يشير إلى ما هي موجبات الغسل، وهي تقارب ما سبقت الإشارة إليه بنواقض الوضوء. فنواقض الوضوء مر معنا أنها نواقض 10، وهنا الموجبات هي في حكم النواقض، لكنها هنا من جهة العدد 7 موجبات. قال أحدها خروج المني دفقا بلذة، بمعنى خروجه على الوجه المعتاد، والأصل في المني أنه إذا خرج فإنه يخرج دفقا أي دفعا، وأن يكون ذلك أيضا بلذة تصاحبه هذه اللذة. ومعنى ذلك أنه إذا خرج عن هذا الوصف فكان خروجه لم يكن دفقا وإنما سيلانا ولم يكن بلذة، وهذا أحيانا قد يستخرج في المختبرات ونحوها، أو قد يكون الإنسان به نوع من المرض فيسيل منه المني بسبب ضرب أو ما شابه ذلك، وكما قلت في المختبرات أحيانا يخرجونه لأجل التحاليل دون أن يكون قذفا ودون أن يكون دفقا ودون أن يكون به لذة. فإن خرج بغير هذا الوصف فإنه في هذه الحال لا يكون موجبا للغسل، وهو طاهر فلا يلزم أيضا كذلك غسله لأن المني طاهر، إنما يكون ماذا؟ ناقضا للوضوء. يكون ناقضا للوضوء لماذا؟ لما مر معنا بأن كل ما خرج من السبيلين كان طاهرا أو غير طاهر، كان في صحة أو كان في مرض، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. ذكر بعد ذلك وانتقل إلى الموجب الثاني للغسل فقال انتقاله، والمراد بالانتقال هنا في الضمير أي انتقال المني، والمراد بالانتقال بمعنى أنه انتقل من مستقره ومقره وأراد الخروج، بمعنى أنه لعله رأى أو تفكر ثم بعد ذلك ثارت شهوته، ولعله كان في مكان عام ونحوه فأراد أن يمنع خروجه إلى الخارج، لكنه أحس بتحركه من مستقره ومقره، فعند ذلك اعتبر بأنه جانب موضعه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بأن المنية لا يرجع، بمعنى أنه إذا تحرك من مكانه لا يرجع إلى مستقره مرة ثانية، فمعنى ذلك بأنه جانب، ومن هنا أخذ الجنب واسم الجنابة، أنه جانب مقره ومستقره وأصل مكانه، فكونه لم يخرج إلى الخارج كان ذلك بسبب مانع منه وهو أنه قبض على ذكره فلم يجعله خارجا في هذه الحال. إذن في هذه الحال بمجرد هذا الانتقال، وهذه المسألة الواقع تعد من مفردات الحنابلة لأنهم يعتبرون بأن الجنابة قد حصلت وأن المني قد جانب موضعه حتى وإن لم يخرج إلى الخارج، فإذا خرج بعد ذلك فإنه سيكون خروجه لن يكون دفقا على ما وجاء الوصف به في الجانب الأول، لن يكون خروجه دفقا وإنما سيكون سيلانا بعد ذلك. فعند ذلك لا إذا اغتسل ثم خرج هذا المني بعد ذلك فإنه لا يوجب غسلا آخر، لأن الجنابة الواحدة لا توجب غسلين، وإنما بعد ذلك إذا خرج بعد اغتساله فيكون موجبا للوضوء، كما قلنا بأنه هو طاهر إنما يكون موجبا للوضوء دون أن يلزم غسل مكانه أو غسل عينه. الأمر الثالث والموجب الثالث من هذه الموجبات للغسل قال تغييب الحشفة في قبل أو دبر ولو لبهيمة، بمعنى أنه لا بد من تغييب الحشفة، ولا يكفي أن يمس الختان، وإنما المراد بالمس هنا الإيلاج. فإذا حصل التغييب أو الإيلاج فعند ذلك يكون هذا هو الموجب للغسل. وهنا قال بأن هذا الإيلاج وهذا التغييب في قبل أو دبر، هنا يشترط أيضا في هذا التغييب أو بهذا الإيلاج سواء للذكر أو بالنسبة للأنثى أن يكون ممن يوطأ أو ممن يطأ مثله، ممن يطأ مثله، بمعنى يكون ابن 10 سنين من الذكور أو ابنة 9 سنوات من الإناث سواء بلغت أو لم تكن بالغة. فهذا هو هذا السن. فإذا حصل منهما أو من أحدهما هذا التغييب للحشفة سواء كان من بهيمة أو كان من إنسان أو ما شابه ذلك، فإنه يحصل منه أو يوجب عند ذلك يوجب الغسل. إذن لابد من تغييب هذه الحشفة، فلا يكفي مجرد المس الخارجي، أيضا يكون ذلك في قبل أو دبر. وهنا يحسن التنبيه إلى أن الفقهاء يذكرون بعض المسائل وإن كانت في أصلها تكون غير جائزة أو محرمة أو حتى أحيانا قد توصف بالشذوذ، ولكنهم يذكرون في بابها لما يترتب عليها من الحكم في بابها دون أن يتطرقوا إلى أحكامها الأخرى. فإن الإتيان في الدبر لا يحل مطلقا، لا لإتيان للزوجة ولا لغيرها. إذن هنا الاتيان الإنسان للدبر هذا أمر محرم ولا يجوز. إنما الحديث لو حصل ذلك مع كونه شذوذا، لأنه قال حتى ولو لبهيمة، ولا شك أن الإنسان كون الإنسان يأتي إلى بهيمة هذه لها أحكام مستقلة ومختلفة، ولا شك أنه يعتبر من باب الشذوذ. فالبحث هنا ليس في هذا الجانب، وإنما لو حصل هذا الأمر ما الذي يترتب عليه من جهة الاغتسال هنا فقط من هذا الحكم من الجهة الاغتسال، هل يكون ذلك موجبا للغسل أو لا يكون موجبا للغسل؟ فهنا أوضح بأنه يكون موجبا للغسل سواء كان ذلك في قبل أو كان ذلك في دبر، حتى ولو كان ذلك لبهيمة سواء كانت هي البهيمة المفعول بها أو هي الفاعلة. على كل حال لو حصل شيء من هذا أو ذاك فإن ذلك كله يكون موجبا للغسل. الرابع من هذه الموجبات قال الإسلام، ومر معنا سابقا فيما يتعلق بالوضوء بأن الردة مبطلة للوضوء. فإذا ارتد الإنسان نسأل الله السلامة من الإسلام وحصل منه مكفر فإنه انتقض وضوءه. فإذا أراد الرجوع أو كان كافرا أصليا فأراد الدخول في الإسلام فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه ماذا؟ الاغتسال. الموجب الخامس قال الموت، وهذا مرة معنى الإشارة إليه، بمعنى أن الإنسان إذا مات فيجب ماذا؟ يجب الغسل له، بمعنى يجب على المسلمين وعلى الأحياء أن يغسلوه، فهذا هو الذي يجب بالنسبة للأموات، فيجب أن يغسل الميت، فتغسيل الميت يعد من الواجبات. السادس من هذه الموجبات الحيض، فالحيض بمعنى أن المرأة إذا خرج منها، وهذا سيأتي بباب مستقل دم الحيض، ثم بعد ذلك بهذا يكون موجبا، لكن مر معنا بأنه لا تصح الطهارة إلا بانقطاع الموجب، لأنه مر معنا هنا أيضا في الشروط كشروط الوضوء أن من شرط صحته انقطاع الموجب. إذن خروج الحيض موجب لي موجب للغسل، لكن لا يصح الاغتسال من الحائض أي الطهارة من الحيض إلا أن يكون ذلك بعد انقطاع هذا الموجب وهو انقطاع الحيض. إذن بمجرد خروج الدم نقول بأنه قد وجب عليك الغسل، لكن هل لها أن تغتسل؟ لا، ليس لها أن تغتسل، لأنه ما زال حدثها مستمرا، فعليها أن تنتظر حتى ينقطع موجب هذا الاغتسال، فإذا انقطع الحيض فعند ذلك لها أن تغتسل. فالحيض يعد أحد هذه الموجبات، وهو سادسها سابعها وهو قرينه وقريب منه، وهو ما يتعلق بالنفاس. والنفاس هو الدم الذي ستأتي الإشارة إليه، وأنه الذي يكون بسبب الولادة. فإذا انقطع المرأة انقطع عنها دم النفاس، بمعنى أنه بمجرد خروج دم النفاس أو استوجب ذلك ماذا؟ استوجب ذلك الغسل، بمعنى أنها لو ولدت ولادة عارية من الدم ومن أي شيء فإن خروج الولد موجب لماذا؟ موجب للوضوء. خروج الولد موجب للوضوء لأنه خرج من أحد السبيلين فأوجب الوضوء، ولكن الولد يعد طاهرا، فإذا لم يكن معه أي شيء من الدماء فإنه لا يكون بالمرأة في هذا في حكم النفاس في هذه الحال، فيجب عليها ماذا؟ يجب عليها مجرد الوضوء فقط دون الاغتسال. أما إذا خرج وهذا هو الغالب أن يخرج مع ذلك دم النفاس، فعند ذلك خروج هذا الدم يكون موجبا للاغتسال، لكن لا يصح منها الاغتسال حتى ينقطع هذا الدم، فإذا انقطع هذا الدم عند ذلك لزمها أن تغتسل. نعم.
العبادات التي يشترط لها الغسل: الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة آية واللبث في المسجد. ومن العبادات التي يسن لها الاغتسال: الجمعة والعيدين والإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة.
إذن لما ذكر ما يتعلق بهذه الطهارة مر معنا كذلك فيما يتعلق بالوضوء ما هي العبادات التي يشترط لها الوضوء. مع الإنسان إذا كان غير متوضي وكان محدثا حدثا أصغر ليس له أن يفعلها، مر معنا بأنه ليس له أن يفعل الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف. فلا بد أن إذا أراد الإنسان شيئا من هذه العبادات وهي الصلاة والطواف ومس المصحف عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون متوضيا أي متطهرا من الحدث الأصغر. هنا إذا كان جنبا كذلك يشترط للإنسان وتشترط هذه العبادات أيضا للطهارة من الحدث الأكبر، فليس للجنب أن يصلي ولا أن يطوف ولا أن يمس المصحف، وليس له أن يقرأ آية كذلك من القرآن فيزيد بهذا، فليس للجنب أن يقرأ آية من القرآن، وليس له أيضا كذلك أن يلبث في المسجد في حال كونه جنبا، يعني لو كان معتكفا أو كان في جنابة ليس له أن يجلس في المسجد ثم يظل مستمرا فيه أو ينتظر أحدا أو يجلس مع أحد أو ما شابه ذلك، وإنما إذا أراد الجلوس في المسجد وهو على جنابته فعليه أن يتوضأ. إذا أراد أن يجلس كان يكون معتكفا وأراد أن يجلس فترة من الزمن إلى أن يذهب بعد ذلك ليغتسل قبيل الفجر ونحو من ذلك، فعليه أن يخرج بعد ذلك ليتوضأ ثم يعود فيلبث في المسجد. فإذا هذا ليس له أن يلبث في المسجد أي الجنوب، وليس له أن يقرأ آية. الحائض إذا انقطع دمها ومثلها النفساء، إذا انقطع دمهما في هذه الحال يكون حكمهما حكم الجنوب، حكمهما حكم الجنب، عن أن الحائض والنفساء ليس لهما أن يدخلا المسجد وليس لهما أن يلبثا فيه، لكن إن انقطع عنهما الحيض أو انقطع عنهما النفاس في هذه الحالة بعد انقطاع الدم لهما أن يلبثا فيه إذا توضأ، لهما أن يلبثا فيه إذا توضأ، فإذا انقطع عنهما الدم يكون حكمهما حكم الجنب في هذه الحالة. لما ذكر ذلك ختم في الإشارة إلى شيء من العبادات يستن لها ويستحب لها الاغتسال، ولم يعني يحصرها، لأن في الواقع الفقهاء يذكرون في ذلك عددا كبيرا، منهم من يزيدها على 20 عبادة، هنا اقتصر على 5 باعتبار أن أركان الإسلام 5 والصلوات 5، فأراد أن من باب المثال، ولذلك قال من العبادات، فهنا من للتبعيض، وإلا الفقهاء منهم من يزيد على أكثر من 20 موضعا يستحب فيه الاغتسال. من هذه العبادات التي يسن لها الاغتسال قال الجمعة، باعتبار أن الغسل للجمعة يعد سنة وليس بواجب، وأيضا كذلك يلحق به ومثله العيدين لأنه يكون فيه الاجتماع أكثر وأعظم، وكذلك الإحرام بمعنى عند إرادة الإحرام، فإذا أراد الإنسان أن يحرم فمن السنة أن يغتسل، بمعنى أن الاغتسال للإحرام ليس بواجب، وكذلك إذا أراد الوقوف بعرفة، إذا أراد الوقوف بعرفة، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه كابن عمر أنهم كانوا يغتسلون لذلك، وأيضا كذلك عند الطواف أو إذا أراد طواف الزيارة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يأتي إلى منى ويرمي الجمار وينحر ويحلق عليه الصلاة والسلام فهناك يغتسل وتطيبه عائشة، ثم بعد ذلك يأتي إلى البيت لطواف الزيارة. إذن هذا ما يتعلق ب هذه الطهارة، أعني الاغتسال. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: باب التيمم هو مسح الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة لاستباحة ما تشترط له الطهارة، ويصح التيمم عند العجز عن الماء حقيقة أو حكما، حقيقة بأن عدم الماء، وحكما بأن خاف باستعماله أو طلبه ضررا ببدنه أو ماله أو أهله ونحوه، ومن وجد ماء لا يكفي وضوءه أو غسله استعمله وتيمم للباقي. وفروضه للحدث الأكبر 3: مسح الوجه ومسح الكفين وتعيين النية لما يتيمم منه وله، ويصلي نفلا إن نوى فرضا أو أطلق للعكس. وفروضه للحدث الأصغر 5: الثلاثة الأول ويزيد الترتيب والموالاة.
نعم. انتقل إلى باب آخر ومضى كما سبقت الإشارة إليه قبل قليل، الإشارة إلى أن الطهارة تكون بالماء وتكون عن الحدثين، عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وكما تكون أيضا كذلك عن النجاسة، ومر معنا أيضا كذلك بأنه إذا فقد الماء يكون بما ينوب عن الماء، يعني الإنسان إذا لم يكن عنده ماء فهل له أن يتطهر عن الحدث أو يكون يستعمل شيئا إذا فقد الماء لأجل الطهارة أو نيابة عن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، بمعنى بدلا عن الوضوء أو الاغتسال، ليؤدي تلك العبادات التي تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، هذا يكون بالتراب، وهو ما يسمى بالتيمم، والأصل في التيمم هو القصد. عرفه في الاصطلاح وهو المقصود عند الفقهاء، قال هو أي التيمم مسح الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة. فمعنى ذلك أنه يكون مسحا للوجه وللكفين، للوجه بمعنى عضوين فقط، وهما الوجه والكفان، ويكون والكف المراد به ماذا؟ هذه التي تكون فيها الأصابع إلى حد الكوع، بمعنى أنه ليس كالوضوء أن يكون ذلك إلى المرافق، وإنما يكتفى به بمجرد الكف، ويكون ذلك بالتراب. قال على صفة مخصوصة، وهي ما ستأتي الإشارة إليه بما يتعلق بالترتيب وبما يتعلق بالموالاة وما شابه ذلك. ثم هنا ذكر بعد ذلك قال لاستباحة ما تشترط له الطهارة، بمعنى العبادات التي مرت معنا قبل قليل والتي تشترط لها الطهارة، سواء طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، وهي على ما مر معنا كالصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة الآية واللبت في المسجد، هذه الطهارة الكبرى، والثلاثة فيما يتعلق بالطهارة الصغرى، هذه ما لا. إذن التيمم لا يتحقق منه رفع الحدث، وإنما هو كما عبر عنه لاستباحة ما تشترط له الطهارة، بمعنى أنه يفعل هذا التيمم ليستبيح الصلاة. إذن التيمم ليس رافعا للحدث، وإنما هو مبيح للعبادة التي تشترط لها هذه الطهارة، فأراد أن يبين هذا. وأيضا يمكن أن يعرف التيمم على نحو ما مضى التعريف به في الوضوء والاغتسال، وهو أن يقال بأنه استعمال تراب مخصوص في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، استعمال تراب مخصوص. هناك قلنا فيما يتعلق بالغسل والوضوء أنه استعمال ماء مخصوص، والمراد به الماء المطلق أو الماء الطهور، هنا تراب مخصوص، وهو أيضا ليس كل تراب على ما ستأتي الإشارة إليه، لابد أن يكون ترابا مخصوصا يأتي بيانه وشروطه. في أعضاء مخصوصة التي جاءت الإشارة إليها وهي ما يتعلق بالوجه والكفين، فهذه أعضاء التيمم على صفة مخصوصة على ما ستأتي الإشارة إليه من الترتيب، أو فيما يتعلق أيضا بالنية في هذا التيمم. قال بعد ذلك بأن التيمم يصح متى؟ عند العجز عن الماء حقيقة أو حكمة، بمعنى أنه لا يجوز الانتقال إلى التيمم مع وجود الماء إلا بهذا العذر، وهو العجز عن الماء حقيقة أو حكمة. فإذا كان الإنسان عاجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما انتقل بعد ذلك إلى التيمم، أما إذا كان مستطيعا له فليس له أن يتيمم، بمعنى إذا كان الماء موجودا وحاضرا لكن انتقل، كان يكون الآن في كالحرمين مثلا في الجمعة ونحوها وهو في داخل الزحام ونحو من ذلك، انتقض وضوءه، وقلنا على فرض أنه معه تراب، فهل نقول بأنه له، لأنه لو ذهب وخرج وبحث عن الماء وتوضأ لعل الصلاة تنتهي قبل أن يعود بعد ذلك إلى إدراكها، يعني صلاة الجمعة أو نحوها، فهل يقال بأنه في هذه الحالة له أن يتيمم؟ يقال لا، بما أنه الماء بالإمكان وليس عاجزا عنه حقيقة ولا حكمة، بمعنى يستطيع أن يذهب ويتوضأ بالماء، فإنه في هذه الحال ليس له الانتقال للتيمم، ليس له الانتقال إلا أن يكون عاجزا عن الماء حقيقة أو حكمة. بين ما المراد بأن يكون عاجزا عن الماء حقيقة، قال بأن يكون ماذا؟ عادما للماء. فإذا عدم الماء، بما أن يكون في صحراء أو يكون في مكان وأغلق عليه الماء ولا يستطيع الذهاب أو الخروج أو نحو من ذلك، فهو الآن لا يملك ماء، فهو عادم للماء في هذه الحالة. فإذا كان عادما للماء، ومثله إذا كان معه ماء يسير يريده لشربه أو شرب دوابه ونحو من ذلك، فالشاهد أن هذا في حكم العدم، لكن الشاهد لو كان عادما للماء مطلقا ليس عنده ماء نفد منه ما عنده من الماء، فهنا في هذا الحال يعد ماذا؟ فاقدا وعادما للماء حقيقة، يعني لا يوجد له ومعه ماء. قال أو حكما، بمعنى الماء موجود لكنه في حكم عدم الموجود أو في حكم المعجوز عنه، وهو في هنا في حكم المعدوم، أي وجوده كعدمه. ذكر له مثالا، قال بأن خاف باستعماله، أي باستعمال هذا الماء أو بطلب هذا الماء ماذا؟ ضررا ببدنه أو ماله أو أهله ونحوهم، بمعنى قد يكون الماء في البئر أو في النهر أو ما شابه ذلك، والمرأة تخشى أنها لو خرجت يكون هناك فساق يعتذرون لها، أو إذا كان رجلا وهناك سباع أو هناك من يرصده وينتظر خروجه يعني ليعتدي عليه من أعدائه ونحو من ذلك، فهو خاف من هذا يعني الماء يعتبر موجودا وبإمكانه أن يذهب إليه وأن يصل إليه، لكن لوجود الفساق أو وجود السباع أو وجود الأعداء الذين يتربصون به فهو ماذا لا يستطيع الوصول إليه، لأنه يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو يخاف على أهله. فهنا وإن كان الماء موجودا فهو في حكم المعدوم. ومثله إذا كان عاجزا عن استخراج الماء، قد يكون الماء في بئر عنده لكنه لا يستطيع الوصول إليه، أو كان بينه وبينه حائل بمعنى أن يكون في مكان له باب ومغلق والقفل ليس معه أو نحو من ذلك، أو ليس معه دلو وحبل بمعنى أن يصل إلى الماء، فهذا في حكم العاجز عنه فلا يستطيع الوصول إليه. أو حتى أحيانا قد يكون الإنسان لو يخشى على أهله بمعنى لو ذهب إلى الماء وبحث عن الماء كان يكون في طريق ومعه أهله أو معه ماله، فلو خرج وترك هؤلاء يعني أهله أو ماله يخشى عليهم من الفساق أو يخشى عليهم من السرقة، قد يكون الإنسان عنده شيء من المال فلو ذهب يبحث عن مال أو عن وضوء أو ما شابه ذلك يخشى أن يكون هناك من يأتي لسرقة ماله. إذن هنا وإن كان واجدا للماء حقيقة لكنه لخوفه باستعماله أو حتى بطلبه أن يتضرر شيء من هذا الأمر الذي قلنا فيه أن يكون في بدنه أو أن يكون في ماله فإنه في حكم ماذا؟ في حكم الفاقد له. ومثله الإنسان الذي قد يكون فيه يصيبه في ضرر في بدنه بمعنى أن يكون محروقا أو به قروح ويمنعه الطبيب من استعمال الماء وأن هذا الماء سيضر به، إذن الماء موجود لكنه ممنوع من ماله من استعماله على بدنه لما أصيب به الحروق في مثلا في بعض أعضائه أو في أعضائه كلها. فهنا في هذا الحال يقال بأنه وإن كان الماء موجودا لكن وجوده كعدمه فهنا يكون عادما للماء ماذا؟ حكما وليس حقيقة. هنا أراد أن ينبه إلى أمر، وهو إذا وجد الإنسان أو كان معه شيء من الماء لكن هذا الماء لا يكفي لطهارته بمعنى أن يكون ماء قليلا جدا لا يكفي لأعضاء الوضوء، أو أن يكون أكثر من ذلك لكنه كان موجبا للاغتسال وكان به حدث أكبر والمذي معه من الماء لا يكفي لغسل بدنه، لو غسل بدنه لا يمكن أن يغسل بدنه كله. فهل هنا طبعا في كل الحالتين سيلزمه أن يتيمم، فهل يلزمه مع هذا التيمم أن يستعمل الماء قبله بمعنى أن يستعمل الماء إلى أن ينفد ولعله يغسل بعض أعضاء الوضوء أو يغسل بعض أعضاء جسده ثم يتيمم بعد ذلك، بمعنى أنه سيتيمم لا محالة، فهل أيضا يستعمل الماء أو يكتفي بالتيمم عن الماء؟ قال ماذا؟ ومن وجد ماء لا يكفي وضوءه أو غسله، أي لا يكفي غسله، ماذا فعل؟ استعمله، أي استعمل هذا الماء بالقدر الذي يمكنه، لعله يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه لكنه ينتهي عند قدميه فإنه يستعمله في هذه الحال، وكذلك لو غسل جميع بدنه إلا بعضه فإنه يغسل ما يمكن غسله ثم ماذا؟ يتيمم للباقي. لما ذكر ذلك أراد أن ينتقل لبيان الفروض، ما هي فروض هذه الطهارة وهي طهارة التيمم؟ قال بأن الفروض تختلف بين الحدث الأكبر والأصغر، مر معنا في الاغتسال بأن فرضه فرض واحد وهو جميع البدن، وأنه فيما يتعلق بالوضوء أن فروضه ستة. هنا قال بأن فروضه للحدث الأكبر ثلاثة، فروضه إذا كان الحدث بمعنى أنه يتيمم لأجل الاغتسال سواء امرأة من حيض أو رجلا أو امرأة من الجنابة، ما هي هذه الفروض الثلاثة؟ قال مسح الوجه ومسح الكفين وماذا؟ وتعيين النية. هذه ثلاثة فروض لا بد منها، لا بد أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة في الحدث الأكبر التيمم له. هنا فيما يتعلق بهذه النية في التيمم نية زائدة، ولذلك قال ماذا؟ تعيين النية لما يتيمم منه وله أيضا، هذا بخلاف ما مر معنا في الوضوء، في الوضوء يكفي ماذا؟ نية رفع الحدث أو نية عبادة من العبادات، فإذا نوى عبادة من العبادات أدى العبادات سائرها، بمعنى نوى أنه يتوضى لأجل أن يمس مصحفا ويقرأ في المصحف، له بعد ذلك أن يصلي وله أن يطوف وما شابه ذلك، فلا يشترط في هذا الأمر أمورا معينة. نوى الحدث وأطلق، له بعد ذلك أن يصلي وأن يفعل بالعبادات ما شاء. هنا فيما يتعلق بالتيمم، لأنه مر معنا بأنه استباحة وأنه في الواقع ليس رافعا للحدث وإنما يستباح وتستباح به هذه العبادات التي تشترط لها الطهارة. قال أنه لا بد من التيمم أن ينوي المتيمم منه والمتيمم أيضا له، بمعنى ماذا ستكون نيته؟ هل هي من التيمم من الحدث الأصغر فقط فينوي أن يكون عن الحدث الأصغر، أن يكون من الحدث الأكبر فينوي بأن يكون عن الحدث الأكبر، إذا كذلك كانت نجاسة على بدنه، وهذه في المذهب إذا كانت هناك نجاسة على البدن يسيرة فله أن يتيمم لها، إذا كان يتيمم لأجل أنه لا يستطيع أن يستعمل الماء في عضو كما مر معنا في الجبيرة، إذا كانت زائدة عن موضع الحاجة فإنه يتيمم لهذا الزائد. إذن هذه نيات لا بد أن تكون مستحضرة له، لا بد أن يكون تكون مستحضرة له، بمعنى فلو نوى أن يكون يرفع الحدث الأكبر فقط، نوى الحدث الأكبر فهو لا يرتفع ولا يكون تيمم لهذه الأشياء كلها، لكن له أن ينوي أن يكون هذا التيمم لهذه جميعا، أن يكون هذا التيمم للحدث الأكبر وللأصغر وللنجاسة على البدن، ولأجل أيضا أنه مثلا فيما يتعلق بأنه لا يستطيع غسله أو كما مر معنا الجبيرة زائدة عن موضعها أو نحو من ذلك. إذن إذا نواها كلها وتكون هذه مستحضرة هذه النيات كلها فعند ذلك تكون ذلك نية كافية، أما أن ينوي بعضها فهذا لا يكفي عن البعض الآخر، بخلاف ما مر معنا أنه في الغسل قبل قليل أنه لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفع جميعا، هنا لا، إذا نوى رفع الحدث فهذا لا يكفي فيه الإطلاق بل لا بد من التعيين. أيضا ما يتيمم له، بمعنى العبادة التي يريد أن يستبيحها، فهنا إذا نوى هذه العبادات وهنا العبادات متفاوتة، فإذا نوى الأعلى له أن يفعلها ويفعل ما دونه، أما إذا نوى الأدنى فليس له أن ينوي أو أن يرفع على ما هو أعلى منه، والعبادات تكون أعلاها ما يتعلق بالصلاة المفروضة، فإذا كانت الصلاة فرض عين هذه هي الأعلى، يعني نوى بمعنى أن يصلي الظهر فله أن يصلي الظهر، وله أن يصلي إذا كان ذكر فائتة أخرى أو أن يجمع عليها صلاة أخرى أو لأن هذه مواثرة لها، أو نوى بعد ذلك أن يصلي سنة ونافلة وما شابه ذلك، نوى أن يطوف، هذا كله يمكن أن يؤديه لأنه كانت نيته إلى الأعلى. إذا كانت نيته إلى الأجنى فليس له أن يفعل الأعلى، بمعنى نوى بهذا التيمم أن يمس المصحف، أو نوى بمعنى أن يقرأ كان جنبا فنوى بتيممه أن يقرأ القرآن غيبا فليس له أن يمس المصحف، نوى بتيممه أن يقرأ في القرآن وأن يمس المصحف ليس له بعد ذلك أن يصلي، نوى بهذه الصلاة أن تكون نافلة أو نواها مطلقة فليس له أن يصلي بها الفريضة. إذن هنا فيما يتعلق به التيمم هنا يشترطون أنه لا بد أن ينوي ما يفعل به من هذه العبادات، فإن نوى الأعلى له أن يفعل ما دون ذلك، أما إذا نوى الأدنى فليس له أن يرفع وأن يرتفع بفعل ما هو الأعلى. إذن هذا فيما يتعلق بهذه النية. قال بعد ذلك ولهذا بين، قال ويصلي نفلا إن نوى فرضا أو أطلق، لأنه بالإطلاق يصلي النافلة لا العكس، بمعنى لو نوى نافلة أو أطلق ليس له أن يصلي الفريضة. هذا فيما يتعلق بفروض التيمم في الحدث الأكبر. انتقل بعد ذلك في فروض هذا التيمم في الحدث الأصغر، فهنا تزيد عن فروضه في الحدث الأكبر، فقال هي خمسة فروض. ما هي هذه؟ قال الثلاثة الأول، وهي مسح الوجه وماذا والكفين والنية لما يتيمم منه وله أيضا، ثم زاد بعد ذلك الترتيب والموالاة، لأن هنا التيمم يكون ماذا؟ بدلا عن الوضوء، التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل، فلما كان المبدل تشترط مرة معنا من فروضه الترتيب والموالاة في الوضوء، فهنا يكون الترتيب والموالاة في ماذا؟ في التيمم، لكن لما كان في الغسل لم نشترط لا ترتيبا ولا موالاة، وخاصة الموالاة لأنه عضو واحد فليس فيه موالاة، هنا لم نشترط في التيمم ولم نجعل من فروض التيمم ماذا في من الحدث الأكبر الترتيب والموالاة. هنا في الترتيب معنا فرضان فقط، الوجه والكفين، بمعنى أنه لا بد أن يمسح الوجه أولا وماذا اليدين تاليا، ومع ذلك أنه لو كان التيمم عن الحدث الأصغر لا بأس أن يبدأ بيديه قبل وجهه. وفيما يتعلق بالموالاة مر معنا ضابطها في الوضوء بأنه هو أن يترك غسل العضو حتى يجف الذي قبله في الزمن المعتاد، هنا لا شك أن التراب لا يجف، لأنه هو جاف أصلا. إذن المراد بذلك ماذا؟ تقديره لو كان قد غسل لما مسح وجهه كان كأنه غسل وجهه بالماء، فإذا ترك مسح اليدين ولم يوالي مسح اليدين حتى لو كان ذلك ماء فجف، فعند ذلك كان ذلك فاصلا طويلا فافتقد الموالاة، فيقال له تيمم من جديد فامسح وجهك قبل مسح يديك. نعم.
وشروط صحته أربعة: شروط الوضوء ودخول الوقت وطلب الماء وأن يكون التراب مما يصح التيمم به. وشروط ما يتيمم به أربعة: أن يكون ترابا طهورا مباحا له غبار. ومبطلاته خمسة: مبطلات الوضوء وخروج الوقت ووجود الماء ولو في الصلاة وزوال المبيح وخلع ما يمسح عليه. فاقد الطهورين: من عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط مقتصرا على المجزئ وهي الأركان والواجبات وليس عليه إعادة.
لما انتهى مما يتعلق بفروض التيمم في الحدث الأكبر والأصغر انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بشروط صحة هذا التيمم. مر معنا بأن شروط صحة الوضوء أنها عشرة، هنا قال ماذا؟ شروطه أربعة، لكن أحد هذه الشروط قال وهو أولها قال شروط الوضوء. إذن شروط الوضوء العشرة هناك تكون هنا تقريبا في جملتها. ويزيد التيمم بعد ذلك بشروط أخرى، منها قال دخول الوقت، بمعنى أنه لا يصح له أن يتيمم لصلاة حتى تكون تلك الصلاة مشروعة، بمعنى إذا أراد أن يصلي المغرب فليس له أن يتيمم لصلاة المغرب إلا بعد غروب الشمس، وإذا أراد أن يصلي الظهر فليس له أن يتيمم إلا بعد ماذا؟ بعد زوال الشمس، وهكذا. وحتى ولو كانت تلك الصلاة سنة فإنه لا يجوز له أن يتيمم لها إلا بعد دخول وقتها. فمثلا صلاة الضحى وهي سنة لكنها لا تكون إلا بعد ماذا؟ بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح. إذا ليس له أن يتيمم لأجل صلاتها إلا في هذا الوقت. إذا لا يجوز للإنسان أن يصلي أو أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت. أما إذا كان وقته مفتوحا كالطواف فهو عند إرادة فعله، إذا أراد أن يطوف له أن يتيمم في هذه الحال. طبعا والدليل في هذا كما يقول هو أن الأصل أن هذه الطهارة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالصلاة، وهذه الصلاة إنما تصح وإنما تجب بدخول وقتها. إذن فلا تجب الصلاة ولا تجب ما يشترط لها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. إذن لا يجب ولا تجب الطهارة إلا بعد وجوب الصلاة، ولا تجب تلك الصلوات إلا بدخول وقتها. الأمر الآخر والشرط الآخر الذي يليه قال ما لا طلب الماء، بمعنى أنه لا بد أن يطلب الماء، وبخاصة إذا كان تغير شيء من الأمر، بمعنى تحرك في مكانه أو تحرك الناس إليه فجاء وتقدم، فلا بد، لأنه لا يوصف الإنسان بأنه غير واجد إلا بعد أن يبحث. فلا يقال الإنسان بأنه لم يجد شيئا، ولا يمكن أن تقول بأني لم أجد هذا الشيء إلا بعد أن تكون قد بحثت وسعيت للبحث عنه ثم بعد ذلك لم تجد، هناك يصدق أن تقول بأني لم أجد. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن لا يمكن أن يقول أو يوصف الإنسان بأنه غير واجد للماء إلا بعد البحث عنه والسؤال عنه. فإذا كان في ركب فإنه يسأل من كان بحوله ومن كان في الركب ونحوه أو من كان قريبا من هذا المكان. لكن إذا كان يعلم بأن المكان لم يتغير وهو في مكانه، كان يكون مثلا في زنزانة وميع من الماء ونحو من ذلك، فهذا لا يحتاج إلى بحث. لكن الشاهد أن الأصل هو أن يبحث عن ذلك، فإذا لم يجد فعند ذلك له أن يتيمم. إذا لابد من طلب الماء وليس له أن يتيمم إلا بعد طلبه. الشرط الذي يليه وهو آخرها رابعها قال أن يكون التراب مما يصح التيمم به. وهنا نظيره مر معنا في الوضوء بأنه لابد أن يكون مما يصح الوضوء به وهو الماء المطلق، وهو أن يكون ماء طهورا وأن يكون مباحا. فهنا أيضا كذلك لكن ستأتي للتراب لأنه شروط معينة. إذا لابد أن يكون هذا التراب مما يصح التيمم به، فإن كان لا يصح التيمم به فإنه ماذا؟ فإن ذلك لا يكون للوضوء، التيمم في هذه الحالة لا يكون صحيحا. انتقل مباشرة إلى هذا التراب الذي يصح التيمم به. ما هو هذا التراب الذي يصح التيمم به؟ هل هو بكل تراب أو أنه هذا التراب لابد أن يكون متصفا بصفات معينة؟ قال ما لا يشترط في هذا الذي يتيمم به ماذا؟ أن يكون، وهي أربعة شروط، أن يكون ترابا. فمعنى ذلك أنه إن لم يكن ترابا فإنه لا يصح التيمم به. التراب الأصل فيه ما يسمى بتراب الزرعي، ومعنى ذلك أن الحصى على اختلافه سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا الذي يسمى بالرمل هذا حصى، هذا لا يتيمم به. أو كذلك ما يتعلق بأن تكون جيرا أو أنواع أخرى، الإسمنت ونحوه والجير ونحوه وأنواع الأحجار باختلافها وحجر الكحل أو غيره من الأمور، كل هذه كلها الأنواع أو بالأخشاب أو ما شابه ذلك، فهذه لا يصح، لا بد أن يكون ترابا. أيضا يشترط في هذا التراب أن يكون طهورا، ومعنى ذلك أن التراب أيضا قد يتناوله الصفات التي مرت معنا في الماء، وكما قلنا في الماء بأن الماء قد يكون منه طاهر وقد يكون منه نجس وقد يكون منه طهور، وهي ثلاثة الأقسام. إذا الذي يصح الوضوء منه والطهارة من الحدث أو إزالة الخبث إنما هو الطهور فقط. هنا أيضا كذلك في التراب، فإذا تنجس هذا التراب فلا يجوز للإنسان أن يتيمم به لأنه في الواقع يتنجس به. كذلك إذا كان طاهرا بمعنى اختلفت صفاته، خالطه شيء غيره فأثر به، يعني كان يكون خلط هذا التراب بإسمنت ونحوه، أو كان أيضا حتى مستعملا، يعني لو تصورا بأن هذا الماء التراب المتساقط من موضع واحد وجمع في مكان واحد فهذا أصبح مستعملا لا يجوز استعماله. فالشاهد على كل حال أن التراب قد يكون الطاهر وهو الذي مثلا اختلف تغيره، يعني كالتراب لو حرق بعد ذلك سحق هذا لا يصح التطهر به لأنه بهذا تغير وصفه. الأمر الآخر وهذا أمر مهم ما يتعلق، وقال أن يكون مباحا، ومر معنا سابقا بأن المباح يعني أن لا يكون مغصوبا ولا مسروقا وما شابه ذلك. والأصل في التراب أن يكون ماذا؟ شائعا للناس، كل إنسان يعني في الصحراء ونحوها وما شابه ذلك للإنسان. لكن إذا أخذ هذا التراب وحيز هذا التراب في إناء ونحوه أصبح ماذا؟ أصبح ملكا خاصا، فليس للإنسان آخر بعد ذلك أن يأخذه. وهذا ينبه إليه فيما يتعلق بالمستشفيات، أحيانا قد يؤتى لبعض المرضى بهذا التراب فيجعل مثلا في إناء، أو الآن في بعض المصحات يعني يجعل شيء من الإسفنج عليه شيء من التراب، فهذا في الواقع لا يجوز للإنسان أن يأخذه من صاحبه خلسة أو سرقة، وإنما لابد أن يستأذنه إذا أراد استعماله، لأنه في الواقع إذا أخذه فهذا في الواقع أخذ شيئا غير مباح له، وهو لم يكن سرقة فهو غصب أو اختلاس أو ما شابه ذلك، فهو لم يبح له هذا الاستعمال، فعند ذلك لا تحصل به الطهارة. إذن ينبغي أن يعلم هذا الأمر، وإن كان طبعا هو الأصل في التراب أن يكون أمره سهل، لكن بما أنه أصبح محوزا وحازه الإنسان إلى نفسه وأتى به الإنسان إلى مريضه فليس للمريض الآخر أن يستعمله إلا بالاستئذان، بمعنى أن يبيحه له. هذه مسألة مهمة قد يغفل عنها بعض الناس. إذن من شرط التراب هذا أن يكون أيضا مباحا، وشرطه الأخير وهو رابعها قال أن يكون له غبار. فإذا كان التراب ليس له غبار بمعنى أنه أصابه الماء وأصبح طينا وما شابه ذلك فهذا لا يصح ما لا التيمم به، فلا بد أن يكون له غبار. لما انتقل فيما يتعلق بهذا الأمور المتعلقة بالتيمم انتقل بعد ذلك إلى مبطلات التيمم، بمعنى ما الذي يبطل التيمم، وإذا أبطل التيمم لا شك أنه يبطل الوضوء، ولذلك قال بأنها خمسة أولها مبطلات الوضوء، فكل شيء أبطل الوضوء، وهو مر معنا بأن مبطلات الوضوء هي نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء مرت معنا بأنها عشرة نواقض، فهذه النواقض للوضوء هي نواقض أيضا للطهارة، أو إذا كان استعمل في هذا الأمر ما يتعلق بالتيمم، فكونه تيمم فعند ذلك لو حصل منه شيء من تلك التي مرت معنا بأنها نواقض الوضوء، بمعنى خرج منه الريح، خرج شيء من السبيلين، النجاسات الأخرى التي مرت معنا سابقا، فإنه ماذا؟ لابد من التيمم مرة أخرى. الأمر الثاني الذي يختص به التيمم هنا قال خروج الوقت. خروج الوقت بمعنى أنه إذا تيمم لصلاة الظهر والصلاة الظهر ونحوها، أو حتى الصلوات أحيانا ذات السنن لها أوقات ابتدائية ووقت في الانتهاء، فهنا هذا التيمم يكون لهذه الصلاة إلى انتهاء وقتها، فإذا انتهى وقتها عند ذلك يكون التيمم ماذا؟ لاغيا، لأنه هو كما مر معنا استباحة لهذه العبادة، والعبادة قد انتهى وقتها، إذا انتهت الاستباحة لها. فإذا كان تيمم لصلاة الظهر فبمجرد خروج وقت الظهر انتهى ماذا؟ انتهت هذه الطهارة بالتيمم، أو انتهى ما يتعلق بالاستباحة، فليس له أن يؤدي بعدها. وبعض الناس لعله أحيانا يتيمم لهذا العذر من الأعذار التي مرت معنا سابقا، مثلا لصلاة الفجر، فإذا جلس في مصلى إلى أن ينتظر الإشراق ثم بعد ذلك يصلي سنة الإشراق، فهذا في الواقع بمجرد طلوع الشمس يخرج وقت صلاة الفجر. بمجرد طلوع الشمس قد خرج ماذا؟ قد خرج وقت صلاة الفجر، فانتهى ما يتعلق بالتيمم لصلاة الفجر، لأنه بالتيمم لصلاة الفجر له أن يصلي الفجر وله أن يصلي سنة الفجر. لكن بخروج وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس انتهى تيممه. فإذا أراد بعد ذلك أن يصلي صلاة الضحى، ولأن صلاة الإشراق هي من صلاة الضحى، فعليه ماذا؟ بدخول وقتها أي بارتفاع الشمس، عند ذلك له أن يتيمم. فهذا ينبغي أن يلحظ، أن يلحظ في هذه المسألة، وقس بعد ذلك على غيرها من الصلوات. قال الأمر الثالث خروج وجود الماء ولو في الصلاة، لأن هنا التيمم مر معنا سابقا أنه ليس له أن يتيمم إلا عند فقد الماء، سواء كان ذلك حقيقة أو حكما. فهنا إذا وجد الماء فإنه ماذا؟ لا يجوز التيمم. وإذا ولذلك يقال بأنه إذا وجد الماء بطل التيمم، فيبطل التيمم مباشرة، حتى ولو كان الإنسان في أثناء صلاته، ولو كان في آخر صلاته في أثناء التشهد ثم وجد الماء قد حضر، حضر إليه هذا الماء، أو إذا أرسل رسولا، أو جاء صاحب ماء، أو ما شابه ذلك، وهو في أثناء صلاته علم بوجود الماء، فعند ذلك تبطل ماذا؟ تبطل صلاته في هذه الحال، وعليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. أما إذا فرغ من صلاته وانتهى فسلم منها، فإذا سلم منها ثم بعد ذلك جاء الماء حتى ولو كان ذلك في أثناء الوقت، فلا يلزمه بعد ذلك الإعادة، بل صلاته صحيحة ومجزية، لأنه قد أدى واتقى الله سبحانه وتعالى بما يستطيع في هذه الحال. رابع هذه المبطلات قال ماذا؟ زوال المبيح. يعني قد تكون الإباحة ليس هو فقد الماء كما مر معنا سابقا، وإنما كان مانعا آخر، الذي قلنا بأنه حكميا، يعني كما مر معنا سابقا في المثال أنه إذا كان لعله لأجل سراق أو فساق أو سبع، إذن الذي أباح له هو العجز عن استعماله لوجود هذه الأعذار، إما لوجود فساق بالنسبة للمرأة، أو وجود هناك أعداء يتربصون به، أو وجود سبع بعد ذلك. لكن إذا مضى السبع انتهى بعد ذلك، أو أصبح المكان آمن، أو ذهب السراق ونحو من ذلك، إذن الآن زال هذا المبيح، فعند ذلك عليه أن يستعمله، أو أن يكون ذلك بسبب مرض لم منعه من استعمال الماء، هو أنه لو استعمل الماء على عضو من أعضائه كان يكون محروقا أو به شيء من القروح ونحوها، فإنه يتضرر ثم بعد ذلك برئ منه وشفي منه، إذا زال. أو كان لعله بشدة البرد وعدم استعمال القدرة على استعمال التيمم، كما حصل من عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في غزوة وكان أصابته الجنابة والماء بارد وليس هناك ما يدفئ به، فعند ذلك تيمم. فهنا إذا زال هذا العذر فوجد من يسخر له ماء، أو وجد ماء ساخنا، إذا زال العذر. إذا المبيح على كل حال الذي زال هذا الذي أباح له التيمم، زال هذا الذي أباح له التيمم من عدو أو مرض أو إلى غير ذلك، فإنه عند ذلك ماذا؟ يبطل هذا التيمم، وعليه أن يستعمل، عليه أن يستعمل الماء. خامس هذه المبطلات قال خلع ما يمسح عليه. خلع ما يمسح عليه، بمعنى إذا كان شيئا يمسح عليه، والذي يمسح عليه هو ما يتعلق بالخف في العادة أو في الأصل وفي العمامة. فإذا خلعها بمعنى أنها كان قد مسح عليها ثم قد خلعها، بمعنى لبسها ومسح عليها ثم بعد ذلك تيمم، بمعنى أنه توضأ ثم مسح على خفيه ثم أو مسح على عمامته ثم بعد ذلك تيمم، ثم بعد ذلك في أثناء هذا التيمم عند ذلك خلع هذا الخف الذي مسح عليه أو العمامة التي مسح عليها. إذن إذا خلع هذا الذي قد مسح عليه فإنه، لأنه لو كان متوضيا وخلع هذه الأشياء ماذا؟ مر معنا بأنه تبطل طهارته. فهنا كذلك في التيمم، حتى وإن كان هذا العضو ليس عضوا من أعضاء التيمم، لأن القدم ليست عضوا للتيمم والرأس ليست عضوا من أعضاء التيمم، لكن كونه مسح عليهما سابقا في أثناء وضوئه ثم الآن تيمم، ثم في أثناء فترته في أثناء وقته في هذا الوقت خلع خفه أو ما خلع عمامته فإن طهارته في هذه الحالة تبطل وعليه أن يعيد التيمم مرة أخرى. ختم هذا الباب بعد ذلك بما تسمى هذه المسألة فاقد الطهورين، لأن الطهورين هما ماذا؟ هما الماء والتراب، فهذا هو الذي يتطهر به، والأصل هو ماذا؟ هو الماء، هو الماء الطهور هو الذي يتطهر به، عند فقده أو عند العجز عن استعمال الماء يكون التيمم نائبا عنه وينوب عنه. هنا إذا كان فاقدا لهما جميعا، ليس عندهما وليس عنده تراب، ماذا يكون الحال؟ وهو قد يكون الإنسان أحيانا يكون مسجونا أو مصلوبا أو ما شابه ذلك، أو يمنع من استعمال الماء، أو يمنع، أو قد يكون الإنسان في منطقة ليس فيها تراب وليس عنده كما يقال أيضا كذلك ماء، ماذا يفعل في هذه الحال؟ أو كان عنده من الماء الشيء اليسير، يعني أحيانا يكون ذلك ببعض الطائرات لا يتيسر له شيء من هذا، أو أحيانا ما يسمى الآن بالمراكب الفضائية التي لا تستغرق عدة أيام، فليس هناك ماء إلا الماء اليسير الذي يستعملونه بشكل يسير وليس عندهم تراب، ماذا يكون الحال وهو فاقد الطهورين؟ قال من عدم الماء والتراب وهما الطهوران ماذا يفعل؟ قال صلى الفرض فقط، بمعنى أنه لا يتنفل، ليس له أن يصلي بعد ذلك النوافل لأن هذه سنن، إنما الذي يلزمه ويجب عليه هو أن يصلي الفرائض فيقتصر على الفرائض. وفي هذا الفرض أيضا قال مقتصرا على المجزئ، أي المجزئ في هذا الفرض، ما هو المجزئ الذي لا بد منه؟ بمعنى الذي لو أخل به، لو تركه متعمدا بطلت صلاته، قال الأركان والواجبات، لأن الأركان والواجبات لو تركت عمدا، بالنسبة وهذا سيأتينا في الصلاة، الأركان لو تركت عمدا أو سهوا لا تصح الصلاة بها، الواجبات إن تركت عمدا لا تصح الصلاة بها، الذي يجوز وتصح الصلاة به بتركه تعمدا هي السنن. إذن ما يتعلق بالسنن سواء كانت السنن سنن أقوال أو حتى سنن أفعال هذه لا يأتي بها، لماذا؟ لأن هذه في الواقع صلاة يسمونها صلاة مضطر، صلاة مضطر من جهة أنها للاضطرار، لأنه لا يمكن الإنسان لا يصلي، ولا يمكن أيضا كذلك أن يصلي من غير طهارة، فكونه فاقد للطهورين جميعا إذن عليه أن يفعل فقط ما يسمى بالواجب من ذلك كله، والواجب هو فعل الفرائض فقط يعني من الصلوات، وفعل كذلك ما يجب في الصلاة نفسها من الأركان والواجبات، أما ما عداها فإنها تكون من باب السنن، والسنن لعله سيأتينا الإشارة إليها فيما يتعلق بالصلاة ما يسمى يعني الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، هذه كلها من السنن، قراءة السورة بعد الفاتحة تعد من السنن، ما زاد بعد ذلك بعد التسبيحة الأولى في الركوع والسجود ونحو من ذلك هذه كلها من السنن، فهذا القصد أنه يقتصر على الأركان وعلى الواجبات في صلاته. هذه الصلاة بهذه الكيفية وكونه يصلي دون أي طهارة مطلقة، لا بالماء ولا ببدله وهو التراب، هل له بعد ذلك إذا وجد الماء أن يعيد أو يلزمه الإعادة؟ قال ماذا؟ وليس عليه إعادة، وهذا لا شك أنه من تخفيف الشريعة، وهذا هو الذي استطاعه في ذلك الوقت، وهذا هو الذي أمر به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقد اتقى الله بما يستطيعه، ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، واستطاع أن يفعل هذه العبادة على النحو الذي مضت الإشارة إليه.
باب إزالة النجاسة الحكمية. أقسام النجاسة الحكمية الطارئة وكيفية تطهيرها. أولا، نجاسة مغلظة من الكلب والخنزير، وتطهيرها بغسلها 7 مرات إحداها بالتراب. ثانيا، نجاسة مخففة من بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام بشهوة وقيئه، وتطهيرها بغمرها بالماء. ثالثا، نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات، وتطهيرها بغسلها 7 مرات، وتطهر الأرض ونحوها بغسلها مرة واحدة بعد زوال عينها الجامدة. ويشترط للطهارة من النجاسة زوال عين النجاسة وأثرها، ولا يضر بقاء لونها وريحها عجزا.
نعم، مضى معنا سابقا بأن الطهارة إما أن تكون طهارة من الحدث، وإما أن تكون طهارة من الخبث وهي النجاسة، وقد مضى ولله الحمد ما يتعلق بالطهارة من الحدث، سواء كان ذلك الحدث حدثا أصغر وهو بالوضوء أو حدثا أكبر وهو يكون بالغسل، وهذا قد انتهى والحمد لله. انتقل بعد ذلك إلى الطهارة بما يتعلق بالنجاسة، وهنا أراد أن يبين ما هي وكيف تكون الطهارة من النجس. وقد مضى معنا سابقا في أول هذا الباب في اضطهاد الطهارة بأن النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية بمعنى عينها نجسة فهذه لا يمكن تطهيرها بحال، يعني كالكلب والخنزير وروثة الحمار وما شابه ذلك، هذه لا تطهر بحال، إنما الذي يمكن تطهيره هي النجاسة الحكمية، وهي الطارئة على المكان الطاهر، بمعنى يكون مكانا طاهرا سواء كان ذلك في بدن أو في ثوب، ثم تأتي عليه بعد ذلك نجاسة من بول أو غائط أو غير ذلك من أنواع النجاسات التي هذا الباب سيكون لبحثها. فهذه النجاسة الطارئة على المكان الطاهر هي التي يمكن تطهيرها، وهو الذي يكون بحثها في هذا الباب. ولذلك قال بأنها ماذا؟ باب إزالة النجاسة الحكمية. إذن ليس الحديث هنا عن النجاسة العينية فهذه لا تطهر بحال، إنما النجاسة الحكمية كيف يكون إزالتها وكيف يكون تطهيرها. هنا بين ابتداء قال بأن أقسام النجاسة الحكمية وهي الطارئة بمعنى طارئة على المكان الطاهر وكيفية تطهيرها، بيّن بأن هذه النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة بينهما، لا يعني لأن النجاسات لا تخرج عن هذا. ما هي هذه النجاسة المغلظة؟ قال النجاسة المغلظة هي نجاسة تكون من الكلب والخنزير، أي ما كان من الكلب والخنزير فنجاسته نجاسة مغلظة، سواء كان ذلك ببوله أو غائطه أو كان ذلك بلعابه أو بعرقه أو بأي شيء يخرج منه أو بدمه، فكل ذلك يعد من النجاسة من نجاسة المغلظة. هذا التغليظ ما الذي يترتب عليه ولماذا وصفت بأنها مغلظة؟ يرجع ذلك إلى ما يتعلق بتطهيرها، لأنها لما كانت مغلظة احتاجت تطهيرا مغلظا أيضا عن غيره، ولذلك قال وتطهيرها يا هذه النجاسة المغلظة التي تكون من الكلب والخنزير، قال ماذا؟ بغسلها 7 مرات إحداها بالتراب، بمعنى ليس يكفي غسلها مرة واحدة ولا أيضا غسلها 7 مرات، وإنما أن يكون ذلك إحدى هذه الغسلات، والأولى أن يكون ذلك أولها بالتراب. كيف يكون ذلك بالتراب؟ بمعنى أن يخلط الماء بالتراب، أن يخلط الماء مع التراب ثم يغسل به، سواء كان ذلك في ثوب أو في بدن، طبعا سيأتي الإشارة إليه إذا كان يؤثر على الثوب ويفسده ونحو من ذلك، لكن الأصل إذا كان في بدن أو في ثوب أو ما شابه ذلك أن يغسل ذلك المكان أو الإناء أو ما شابه ذلك الغسلة الأولى، والأولى أن تكون هي الأولى بماء فيه التراب مع أن يخلط به، ثم بعد ذلك أن يغسل بقية هذه الغسلات. إذا لابد أن يكون من 7 غسلات، وأحدى هذه الغسلات أن يكون بالتراب، يقولون أيضا كذلك أو ما معه شيء آخر نظيره أي كالأشنان أو الصابون أو ما شابه، يعني لا يكفي الماء وحده، طبعا ستأتي له مستثنيات. الأمر الآخر وهي النجاسة المخففة مقابلها، قال ما هي هذه النجاسة؟ قال من بول الغلام الذكري الذي لم يأكل الطعام بشهوة. إذن هذه قيود، هذه قيود، أولا يكون ذلك من بوله وأيضا مثله من قيئه، ومع ذلك ليس من غائطه فقط، من البول ويلحق بالبول ماذا؟ القيء، ولا يلحق بالبول الغائط، فلا بد أن يكون ذلك خاصا بالبول، وأيضا يكون هذا البول بول الغلام، ومعنى ذلك أنه ليس بول الجارية، بول الذكر وليس بول الأنثى. أيضا كذلك من شرط هذا الذكر أن يكون صغيرا، ولذلك قال الذي لم يأكل الطعام بشهوة، بمعنى أنه لم يأكل الطعام بشهوة، وإنما ما زال ماذا؟ غذاؤه الأساس ما زال يعد اللبن، حتى وإن أحيانا تعوده أمه، لأن كما لا يخفى أحيانا الطفل تبدأ تعوده أمه على شيء من الأكل قبل أن تفطمه، بما أن أصله ما زال غذاؤه بالماء باللبن، غذاؤه ما زال باللبن، فإنه ماذا؟ ما زال يأخذ هذا الحكم. أما إذا استقل فأصبح بعد ذلك يعتماده على الغذاء من غير اللبن، عند ذلك يخرج عن هذا الحكم، فهذا هو ما عبر عنه بأنه بأكله للطعام بشهوة، أما أن يكون شيئا قليلا فهذا لا يكون مؤثرا. قال وقيئه أي مثل البول القيء، ومع ذلك أنه ليس مثل البول ماذا؟ غائطه. هذه لما قلنا بأن هذا الوصف أنه إذا كان هذا البول أو القيء من الغلام الذكري الذي لم يأكل الطعام بشهوة، قلنا بأن نجاسته ليست ماذا؟ ليست مغلظة ولا متوسطة وإنما مخففة، فالذي يترتب عليها ومقابلها من جهة التطهير كيف يكون؟ قال وتطهيرها بغمرها بالماء، بمعنى تطهيرها إذا كانت على هذا النحو هذه النجاسة أن تغمر بالماء ولا تغسل، يعني لا يلزم غسلها، لأن من مستلزمات الغسل العصر، مستلزمات الغسل العصر معنى أنه يبل الماء ثم ذلك يعصره أو الثوب ونحوه خارج الماء، هنا الغمر هو فقط أن تصب عليه الماء صبا، فإذا غمرته يعني الماء، وهذا ليس نضحا، والمراد بالنضح هنا في بعض الأحاديث المراد بها الغمر بمعنى يصب عليه الماء حتى يغمره، لكن لا يلزم أن يعصر، فهذا هو طهارة هذه النجاسة المخففة. ما بين هذا وذاك، أي ما بين المغلظة والمخففة، ما عبر عنها بالنجاسة المتوسطة. ما هي هذه النجاسة المتوسطة؟ قال هي بقية النجاسات، يعني بول الجارية، بول الإنسان، بول إلى غيره كما ستأتي الإشارة إليه من أنواع النجاسات الأخرى، كلها جميعا غير ذلك تعد من النجاسات المتوسطة، وأصبحت طهارتها أيضا كذلك بينهما. لذلك قال في تطهيرها، قال وتطهيرها بغسلها 7 مرات، بمعنى لا يكفي الغسلة الواحدة ولا يكفي مجرد زوال عينها وأثرها، بل لا بد أن يغسل ذلك المكان الذي حكم بأنه أصبح نجسا سواء كان ثوبا أو بدنا، لا بد من غسله ماذا؟ 7 غسلات أو 7 مرات، حتى ولو زالت النجاسة قبل ذلك. وهذا قد مر معنا بأنه في الماء الطاهر بأن الغسلة 6 إذا انفصلت غير متغيرة من نجاسة أنها ماذا؟ أنها تكون طاهرة، أنها 6 تكون طاهرة، لأن الغسلة التي بعدها يكون المكان به التي هي 7، الغسل 7 وليست 6 وإنما 6، فما دونها تكون نجسة، أما 7 التي يحصل بها التطهير فإذا انفصلت غير متغيرة فهي التي يحكم بطهارتها. ولذلك قلنا بأن الغسلة 8 تكون طهورة، والغسلة 7 تكون طاهرة، والسادسة وما دونها حتى وإن لم تكن متغيرة بالنجاسة فإنها تكون نجسة. إذا هنا لابد من غسلها 7 غسلات سواء كان ذلك في الثوب أو البدن. لما كانت هذه النجاسة قد تكون في الأرض وقد تكون في غير الأرض، كما قلنا تكون في البدن وقد تكون في الثوب وقد تكون في الأرض، فهنا الأرض لها تطهير مستقل حتى ولو كانت النجاسة مغلظة. قال ماذا؟ وتطهير الأرض ونحوها بماذا؟ بغسلها 1 حتى ولو كانت النجاسة مغلظة، حتى ولو كانت النجاسة من كلب أو من خنزير أو ما شابه ذلك، فهنا فيما يتعلق بالأرض لها تطهير مستقل، وهو ماذا؟ بغسلها 1، لكن من شرط هذا الغسل ماذا؟ قال بعد زوال عينها الجامدة، أي تزال العين الجامدة، إذا كان هناك عين جامدة كغائط ونحوه تزال، ثم بعد ذلك يفاض عليها الماء مكاثرة، وبعد ذلك تغسل من هذا المكان، فإذا زالت فإن إذا زال أثرها وزال عينها وأثرها فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون المكان طاهرا. قال بعد ذلك ويشترط للطهارة من النجاسة عموما سواء كان ذلك في الأرض أو في غيرها ماذا؟ زوال عين النجاسة وأثرها، زوال عين النجاسة، لا بد أن تزول عين النجاسة فلا يبقى لها عين وأيضا ولا أثر، والأثر بمعنى شيء من الصفات، لأن الأثر قد يكون في اللون وقد يكون في الطعم وقد يكون في الرائحة، فهنا لا يبقى، ينبغي له حتى يحكم المكان بالطهارة أنه لا يبقى لها أثر ولا يبقى لها عين ولا أثر. بعد ذلك قال ولا يضر بقاء لونها وريحها عجزا، بمعنى إذا كانت هذه النجاسة كالدم، لأنه أحيانا يكون باقيا يبقى في الثوب وإن غسل أحيانا إلى يتجاوز، لأنه إذا غسل 7 ولم تزل هذه النجاسة ولم تزل عينها فإنه عليه أن يزيد في ذلك إلى أن يظن بأنه عاجز عنها، إنما المقصود في 7 غسلات بمعنى أنها 7 غسلات ويكون فيها تأثيرها زوال عين النجاسة كما قلنا وأثر عين النجاسة وأثرها، فهنا لعله إذا غسل 7 أو 8 هذه لا تزول عين النجاسة ويبقى شيء من أثرها، قال ماذا؟ لا يضر بقاء اللون ولا بقاء الريح عجزا، إذا بمعنى لو أنه حرص عليه وسعى إليه لكنه مع ذلك عجز عنه فإنه إذا كان الباقي اللون كلون الدم فيه نوع من الاحمرار أو حتى فيما يتعلق بالريح ما زال فيه شيء من الريح فإنه ماذا يحكم بطهارته دون أن يكون له طعم. فإن بقي له طعم قالوا هذا دليل على وجود العين فيه، فإن ذلك لا يكون المكان طاهرا، لابد أن يكون الطعم غير باق. لكن إذا كان فيما يتعلق بالرائحة قد يكون بعض النجاسات رائحتها نفاذة ولو غسلها سبعا أو أكثر من ذلك، وأيضا كذلك فيما يتعلق بلونها كالدم يبقى لونه، فهذا لا يضر في هذه النجاسة. أكتفي بهذا وأترك البقية فيما يتعلق بالأعيان النجسة إلى لقاء اليوم التالي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا سؤال ورد فيما يتعلق في الوضوء، في قولنا في واجباته بأن من واجبات الوضوء هو التسمية، وأنها واجب واحد وهي التسمية، وأنها تسقط سهوا وجهلا. تسقط سهوا بمعنى أنه إذا انتهى من وضوئه وقد سهى عن التسمية فإن الوضوء صحيح. يرد السؤال أو ورد السؤال فيما يتعلق لو تذكر في أثناء الوضوء، بمعنى غسل وجهه غسل يديه وقبل مسح رأسه تذكر بأنه لم يسمي، إذا كان هذا التذكر ليس بعد الفراغ من الوضوء وإنما في أثنائه، تذكر في أثنائه بأنه لم يسمي، فهنا ماذا يكون الحكم؟ فالحكم في هذه الحالة هو أن يسمي وأن يستأنف الوضوء من جديد، أن يسمي وأن يستأنف الوضوء الجديد، لا يقول بسم الله ثم بعد ذلك يمسح رأسه ويغسل قدميه، وإنما عليه أن يسمي ثم يستأنف الوضوء من جديد، لأنه بإمكانه، لأنه ما زال في وضوئه، لم ينتهي من وضوئه وفي أثناء وضوئه، وهذا لا يشق عليه، فعليه أن يسمي وأن يستأنف الوضوء من جديد. هذا فيما يتعلق بدرس الماضي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.